بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو رياض الصالحين من كلام سيدي المرسلين الحافظ النووي رحمه الله تعالى، بشرح العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ النووي ورحمه الله تعالى في باب التوبة، وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: هذه الأحاديث الثلاثة التي ذكرها المؤلف رحمه الله كلها تتعلق بالتوبة. أما حديث أبي موسى فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم،
تتعلق بالتوبة من جهة وقتها، فإن التوبة لها شروط حتى تقبل. من شروط التوبة أن تكون التوبة في وقت الإمكان، ووقت الإمكان على قسمين: قسم خاص تعلق بالشخص، وهو ما ورد في هذه الأحاديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغ. ووقت عام وتعلق بالخليقة كلها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: حتى تطلع الشمس من مغربها. فهذا وقت عام وهذا وقت خاص، هذا بالنسبة لما يتعلق بالتوبة من جهة وقتها. نعم.
قال: أما حديث أبي موسى فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. الحديث، وهذا من كرمه عز وجل أنه يقبل التوبة حتى وإن تأخرت، فإذا أذنب الإنسان ذنبا في النهار فإن الله تعالى يقبل توبته ولو تاب بالليل، وكذلك إذا أذنب في الليل وتاب في النهار فإن الله يقبل توبته، بل إن الله يبسط يده حتى يتلقى هذه التوبة التي تصدر من عبده المؤمن. وفي هذا الحديث دليل على محبة الله سبحانه وتعالى للتوبة، وقد سبق في الحديث السابق في قصة الرجل الذي أضل راحلته حتى وجدها أن الله يفرح بتوبة عبده المؤمن إذا تاب إليه أشد فرحا من هذا براحلته.
وليس معنى هذا قصر التوبة وزمن التوبة على ما هو في ظاهر الحديث أن الله يقبل ما يفعله العبد نهارا إذا تاب منه بالليل، ويقبل توبة العبد إذا تاب نهارا فيما يفعله بالليل. ليس الحديث دالا على القصر في هذا والحصر في هذا، وأن التوبة لا تقبل بعده، بل إن التوبة مقبولة كما قال صلى الله عليه وسلم: ما لم يغرغر، يعني لو تاب من الذنب بعد سنوات، ولو عاش على هذا الذنب مصرا 100 سنة ثم تاب بعد 100 قبل أن يغرغر تاب الله عز وجل عليه. ولكن هذا تنشيط للعبد ألا يتأخر في التوبة، فإذا ما اقترف ذنبا صارع بالتوبة، ولهذا كانت التوبة من الذنب واجبة على الفور، واجبة على الفور، وليس أنها واجبة فقط، إنما هي واجبة على الفور، متى ما أذنب العبد وجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. فإن فعل ذنبا بالنهار فلا ينبغي أن يتأخر ولا بيتن ليلة وذنبه موجود، بل عليه أن يسارع. كذلك ما اقترفه ليلا عليه أن يسارع إلى التوبة فورا، ولا ينبغي أن يأتيه ليل آخر، بل ينبغي أن يسارع إلى التوبة بالنهار وقبل ذلك. ففي ذلك التنشيط وليس الحصر، أنه بعد الليل وبعد النهار لا تقبل التوبة. نعم.
قال: وفيه إثبات اليد لله عز وجل في حديث أبي موسى، وهو كذلك: بل له يدان.
ولا يثبت اليد هنا من قال بالمجاز، لأن المعنى يقول بأن الله يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، يبسط يده بالنهار يتوب مسيء الليل. يقول: ما علاقة بسط اليد التوبة، إنما هذا كناية عن محبة الله عز وجل للتوبة وفرح بها وكذا، وأنه يفتح الطريق للناس، وليس ذكر اليد هنا حقيقة، هكذا يقولون. فأصحاب المجاز يتورطون، ولهذا كان القول في المجاز كان قولا بالمجاز كان قولا خطيرا وليس سهلا. ولهذا فإن وقوف أهل السنة والجماعة مع قضية المجاز والحقيقة ليس وقوفا من قبل لغة فقط، إنما من قبل معتقد، ثم إنهم يبينون صحة ما هم عليه في المعتقد في المسألة برد ما يظنون ويزعمون أنه من قبل اللغة يوجد المجاز. وإذا ثبت هذا في اللغة ثبت حتما في القرآن، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. لذا كان القول بأن هناك مجازا في اللغة وليس في القرآن كان قولا خاطئا أيضا، لأن هذا اللازم لا ينفك فعلا. إذا قلنا بأن هناك مجازا في اللغة وليس يوجد في القرآن مجاز، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، هذا يلزم منه وجود المجاز في القرآن حتما، وهذا لازم لا يمكن أن ترد عليه إلا بتعسف. أنا لو أتبنى هذا القول سأجدني عند سياق ذلك، عند سياق ذلك أقول قال بعض العلماء، ولا أجرؤ أن أقول دليل في ذلك كذا، ما أستطيع، ما أقتنع به، ولا أستطيع أن أخلص نفسي من هذا اللازم. إذا أنا قلت بأن هناك مجازا في اللغة ولا يوجد في القرآن، فأورد علي أصغر طالب بأنه كيف القرآن نزل بلسان عربي مبين، كيف القرآن يحافظ على ألا يكون فيه مجاز قط، ثم إذا انتقلنا إلى اللغة فإذا بحر المجاز ينفتح عليه، كيف هذا، كيف هذا؟ لكن عندنا نعم قسم، وهو الدلالة الشرعية التي تخرج عن الدلالة اللغوية في بعض المصطلحات، لكن هذا بتعريف الشارع له، فنقول هذا اصطلاح شرعي. نعم هذا اصطلاح شرعي، وحينئذ نخرج عن المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي. بماذا؟ بالحقيقة الشرعية التي وضعها لنا الشارع. أما أن نقول كل ما جاء في القرآن من صورة المجاز التي تكون في اللغة إنما لا يراد بها المجاز ولا الحقيقة، فإذا انتقلنا إلى اللغة قلنا في نفس السياق بأن هذا مجاز لا حقيقة، هذا ولا شك قول ضعيف جدا جدا، بل إن شئنا قلنا إنه قول مردود، لأنه يلزم منه ما لا يمكن التخلص منه أبدا، وهو وجود المجاز في القرآن، وجود المجاز في القرآن. فلم يكن أهل السنة والجماعة يقولون هذا ردا على أهل البدع، ولهذا يقولون لكم اللغة ولنا القرآن والسنة، إنما المراد من ذلك هو الرد على أهل البدع الذين حرفوا، وثانيا الاستدلال على أن اللغة لا يوجد فيها مجاز، إنما هذا باعتبار مصطلح المتأخرين الذين فتحوا هذا الباب ليتهربوا من دلالة النصوص على حقائق الصفات، كما أحدث هؤلاء قاعدة أيضا عدم العمل بخبر الأحاد، ليس حفاظا على سنة، وإنما المراد منهم رد جملة من الأحاديث تعارض أهواءهم بقاعدة علمية حتى يقنعوا أتباعهم، وحتى يتخلصوا تخلصا علميا مما يلزمهم من الإيمان بدلالات هذه النصوص، فقالوا هذا خبر أحد. فجنبا إلى جنب اجعل هذه القاعدة إلى تلك، وهي أنه قاعدة أنه لا مجاز في القرآن بل مجاز في اللغة، أو أن ما في القرآن إنما هو مجاز على وفق ما جاء في اللغة، فاجعلها قاعدة جنبا إلى جنب مع قاعدة من؟ مع قاعدة رد خبر الأحاد فيما يتعلق بالاعتقاد، وكلها قواعد محدثة. ولهذا صدق الأئمة حينما قالوا بأن هذا طاغوت لم يتكلم به أهل القرون الثلاثة المفضلة. نعم.
قال: وفيه إثبات اليد لله عز وجل في حديث أبي موسى، وهو كذلك بل له يدان جل وعلا كما قال تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. وهذه اليد التي أثبتها الله لنفسه، بل اليدان، يجب علينا أن نؤمن بهما وأنهما ثابتتان لله.
نعم.
ولكن لا يجوز أن نتوهم أنها مثل أيدينا، لأن الله يقول في كتابه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهكذا كل ما مر بك من صفات الله فأثبتها لله عز وجل، لكن بدون أن تمثلها بصفات المخلوقين، لأن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته عز وجل.
يعني فتبرأ في حال إثبات الصفات من الطريقتين الرديتين، طريقة المعطلة النفات وطريقة المثبتة الممثلة. فإنك تتبرأ في كل باب من أبواب الاعتقاد من الطوائف التي خالفت، ولا يسلمك الحق بكماله إلا بهذه البراءة، أن تتبرأ من أهل الباطل مع إثبات الحق. نعم
شيخنا، وجود اليد.
نعم. الشافعي، هو الشافعي يقول بعدم حجية خبر أحد، تقسيم عند الجميع العلماء، تقسيم الخبر باعتبار وصوله إلينا، طرق وصول إلينا إلى متواتر واحد، هذا عند جميع العلماء. لكن في الاستدلال، أنه يفرق بين المتواتر والأحاد في الاستدلال، هذا ما يقوله أهل العلم، إذ كله سنة. التقسيم، تقسيم الخبر باعتبار طرقه. لا، باعتبار طرق كل هذا، هذه التقسيمات حادثة، لكن الحادثة على قسمين: حادثة صحيحة إذ هي بيان لموجود، لكن اصطلحوا مثل الأحكام التكليفية والوضعية وكذا، ومثل تقسيم الأخبار باعتبارات، ومثل ومثل، هذه كلها لا شك أنها مصطلحات في العلم لم تكن عند الصحابة بنفس الألفاظ، ولا في مثلا صدر الأمة بالصحابة ومن أخذ عن الصحابة. لكن بعد ذلك لما دون العلم، دون على وفق هذه القواعد الاصطلاحية التي اتفقت عليها الأمة، التي اتفقت عليها الأمة. أما أن التقسيم إلى متواتر وإلى أحد بهذا المصطلح، لا شك أنه كان لما دون العلم، لكن من جهة الاستعمال هذا موجود عند الصحابة ومن بعدهم، موجود عندهم الخبر الذي انفرد بروايته الواحد، والخبر الذي رواه الإثنان موجود هذا، وموجود المتواتر الذي رواه الجمع الغفير. لكن كاصطلاح علمي فهو كسائر العلوم كاللغة، إذ تصنف على وفق هذا لما جاء التدوين لها إلى بيان الجمل الإسمية الفعلية، بيان المنصوبات مرفوعات كذا كذا، كشأن العلوم. لكن هذا لا يقال محدث باطل، لأن هذا المحدث لإيضاح ما كان موجودا، ولإيضاح ما كان موجودا. وكل العلوم على هذا، أول من صنف في الأصول يقولون الشافعي. طب وقبل الشافعي ما في أصول؟ وهذه مسألة احنا نبهنا إليها تنبيها خاصا ومهما نحتاج إليه طلبة علم، وهو أن العلم بجميع أقسامه وفروع، علم الحديث، علم الأصول، علم اللغة، كل هذا موجود قبل التدوين. فحجية إذا وصلك الخبر، وإذا وصلتك المعلومة، وإذا وصلك السياق أن هذا كان عند الصحابة رضوان الله عليهم، فهذا أعلى أنواع القبول. ولا تحاكم ما هو في الأمة مقرر موجود عند الصحابة بالتدوين، لأن هذا التدوين تدوين اصطلاحي. إن اتفقوا عليه فنعم، فلا يخرج عن ما كان عليه الأوائل، وإن اختلفوا فيه التمسنا الترجيح. لكن الشيء الذي نتيقن أنه خبر أمة، أنها قاعدة أمة، أنها مسلك أمة، أنها إلى آخره، هذا الأمر لا يمكن رفعه ولا محاكمته إلى ماذا؟ ولا محاكمته إلى التدوين، هذا لا يمكن أبدا. فوجود العلم هذا سابق على التدوين. يعني التدوين كان لماذا؟ التدوين كان لموجود، لعلم موجود، ناسخ ومنسوخ موجود، مخصص وعام موجود، مطلق ومقيد موجود، الحديث الصحيح وضعيف موجود، كل هذا موجود موجود. ثم إنه دون مثل لغة العرب، موجود الرفع والنصب والخفض والجزم وكذا، كل هذا موجود، نطق بذلك العرب. ثم إنه وضع هذا العلم الاصطلاحي لبيان أو لضبط الناس على ما كان عليه العرب في باب اللغة، وضبط الناس على ما كان عليه النبي والصحابة، على ما أنا عليه اليوم وأصحابي فيما تعلق بالعلوم كلها. فالآحاد موجودة كواقع، ألا وهو الخبر الذي انفرد به الواحد، الخبر الذي ينفرد به الواحد، الاثنان الثلاثة، وإلا كل هذا منقول. فعندنا خبر عمر رضي الله عنه إنما يعمل بالنية، لا زالت الأمة ترويها على هذا الوجه من لدن الصحابة، لكن فقط احتجنا إلى تقسيم الخبر لما جاءت دون علم الصلاحي إلى متواتر وأحاد باعتبار طرق وصوله إلينا. فعندنا الخبر الذي يصل إلينا بطريق التواتر، والذي يصلنا بطريق الأحاد. وكان أخص من ذلك حتى في المتواتر والأحاد ما ينفرد الراوي به، راوي معين ينفرد بهذه الرواية. ثم ما هو أخص بعد ذلك من جهة متابعتي على من فرض به إلى من يتحمل تفرده ومن لا يتحمل تفرده. كل هذه تقسيمات وردت على الأخبار الموجودة في عهد رسول الله وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لو كلام الشيخ مقبل موجود اقرأ. نعم، اقرأه. لا موجود. نعم نعم لا لا لا، هو ما نقول هذا فيه أمر مقرر بينهم جميعا ومعروف بينهم جميعا في الثمرة، وفي أمر فيه نزاع. أما المقرر بينهم جميعا في التفريق، ثم التفريق بين المتواتر والأحاد، أنه ولا شك أن الخبر المتواتر الذي يتضافر العدد والجم الغفير على روايته فيما يتعلق بالمنقدح في القلب إنما هو أعلى أنواع اليقين، كل يقين. لكن لا شك أن خبرا يرويه 100 بخلاف خبر يرويه الواحد، إذ يرفع أي إشكالية أن يتوجه الواحد إلى القول بأن هذا الواحد وهم، قد يكون واهما، قد يكون لماذا لم تروه الأمة، لماذا انفرض بهذا مع عموم بلوى، لماذا إيرادات يغني عن ذلك ماذا، أن يكون هذا الخبر من طريق الجمع الغفير الذين تحيل العادة تتوطئهم على الكذب على الإطلاق. فنحن نعلم أن اليقين مراتب، كلها يقين، نحن نعلم يقين مراتب، علم يقين وعين يقين وحق يقين. إبراهيم عليه السلام يعلم يقينا أن الله يحيي الموتى، يعلم يقينا أن الله عز وجل يحيي الموتى، لكن انتقل من يقين إلى يقين حينما قال رب أرني كيف تحيي الموتى. من هنا دل هذا على أن درجات اليقين تختلف، ولا شك أن درجة اليقين في المتواتر أعظم من درجة اليقين في الأحاد، وهذا أمر لا ينازع فيه أحد. وهذه من الثمرات، ثمرة التفريق بين المتواتر والأحاد، الثمرة التي تتعلق باليقين. الأمر الثاني، المسألة المتنازع فيها، وهو أنه رتب على هذا الأمر مسألة إفادة الخبر الأحاد للعلم اليقيني أو الظني. فمنهم من قال إنه يفيد العلم الظنية، ومنهم من يقول إنه يفيد العلم اليقينية مع إفادة العمل عند الجميع، عندما عندنا ما يتعلق بالعمل وما يتعلق بالعلم. أهل العلم الأثبات فيما يتعلق بالعمل كلهم متفقون على أن المتواتر والأحد من جهة العمل هذا يجب العمل به، أما من جهة العلم فمنهم من قال إنه يفيد الظن، ومنهم من قال إنه يفيد اليقين. هنا هذا حصل منه تفريق عند من يفرق بين الظن واليقين، فيقول أحد أفاد الظن والمتواتر أفاد اليقين، فنقول هذه الثمرة عندهم أفادت قوة خبر المتواتر عن خبر الأحد، لكن الصحيح أن كل من المتواتر والأحد يفيد ماذا؟ يفيد اليقين، طالما أنه رواه الأثبات ولا اعتراض على ما رووه ولا مطعن في روايتهم، فإنه يفيد اليقين كما يفيده المتواتر. الأمة تعلم قطعا أن ما رواه عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا يفيد اليقين، ولهذا فإن الأمة تناقلت هذا الخبر على وجه القطع واليقين، بل ربما فاق أخبارا متواترة يجهلها كثير من الناس، لكن مثل هذا الحديث لا يكاد أحد يشك في قطعيته ويقينيته. هذه الثمرة الثانية. الثمرة الثالثة وهي ثمرة الاصطلاح، الأمر الاصطلاحي، وهو أن تقسيم الخبر إلى أحد ومتواتر هذا باعتبار تمييز الأخبار الوريدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار طرقها الواصلة إليه. فلو أنا عندي أن هذا الخبر مثلا خبر ورد من طرق متعددة، إذن أنا كطالب علم أبحث في طرقي ولا أقتصر على طريق واحد وأقول هذا لم يرد قط إلا من طريق واحد وروية فلان، كيف وهو متواتر وقد حكم العلماء بالتواتر؟ يبقى هذا ينشطني إلى أن أجمع طرقه بخلاف ما كان من أحد. يبقى ثمرة علمية في الاصطلاح وهي تقسيم الخبر باعتبار طرق وصوله إلينا. أما الثمرة المتعلقة من جهة العلم والعمل فلا شك أنه من جهة العمل أن الخبر المتواتر في درجات يقينه أعلى من الخبر الأحاد، فهذا أمر. ولهذا نحن نرد على المبتدعة بكلمة متواتر أحيانا، حينما نأتي مثلا إلى أخبار الشفاعة، إلى أخبار الحوض، إلى أخبار كذا، نقول هذا متواتر في الأمة، ينضاف إلى أمر جديد إلى هذا مروي بإسناد صحيح، فأقول هذا متواتر في الأمة، فيكون هذا أبلغ في الرد. فنقول هذه الأحاديث حديث متواترة، حديث الحوض، حديث الشفاعة، حديث كذا، مسح الخفين، آخره، هذه متواترة في الأمة، يعني أعلى ما يكون من الأخبار الواردة إذ لم تردها الأمة. هذه ثمرة عظيمة أحتاج إليها أنا في عرض هذا على أهل البدع والأهواء. لكن من جهة خلافية وهي إفادة الظن ويقين، عند من يقول بالظن فالثمرة عنده أنه فرق بين الأخبار التي تفيد العلم اليقيني وبين الأخبار التي تفيد العلم الظني، ولكن في المذهب الحق أنه لا فرق بين هذا وذلك، بل رب خبر يكون أحدا من رواية الواحد أو الاثنين أو الثلاثة يكون أقطع في نفس المستمع من خبر يعلو رواته عن هذا العدد لأوصاف تكون في رواة خبر الأحاد. فقد يكون الخبر من رواية الواحد لكن واحد الذي يعدل عشرة، وقد يكون الخبر من رواية الاثنين الذين يقال إذا اجتمع فلان وعلان على هذه الرواية فلا تحدث نفسك أنه يكون هناك إيه الوهم في هذه الرواية، فرب أحد يكون أعلى في يقينيته من متواتر نظرا لصفات الرواة في الأحاد. نعم.
سئل العلامة مقبل رحمه الله تعالى كما على موقعه، بالنسبة لحديث الأحاد هل يفيد العلم وهل تقبل قراءة القرآن بخبر الأحاد؟ أجاب رحمه الله أما
هذه مسألة قراءة القرآن بخبر الأحاد يعني مثل قراءة الصحابة أو كذا مما ورد عن قراءة، فهل يقرأ القرآن بمثل هذا أو يلزم فيه شرط التواتر الذي هو في مصحف عثمان رضي الله عنه؟ نعم.
قال: أما تقسيم الحديث إلى أحد ومتواتر فهو تقسيم مبتدع، وأول من ابتدع هذا هو عبد الرحمن بن كيسان الأصم الذي قال فيه بعضهم وهو عن الحق أصم، وتبعه على ذلك تلميذه إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم الشهير بابن علية، ووالده هو المشهور بابن علية، وهو أي والده إسماعيل من مشايخ الإمام أحمد ومن رجال الشيخين. أما إبراهيم بن إسماعيل فجهمي جل. وأما ما جاء عن الشافعي أنه استعمل في الرسالة متواتر فلعله أخذها من عن أهل الكلام. فتقسيم الحديث إلى أحد ومتواتر يهون من قيمة السنة. قال: وأما ما جاء عن الشافعي أنه استعمل في الرسالة متواترا فلعله أخذها عن أهل الكلام. فتقسيم الحديث إلى أحد ومتواتر يهون من قيمة السنة المطهرة في نفوس كثير من الباحثين، وهو باب لنشر وهو باب للشر قد فتح. فحالق اللحية يحلق لحيته وتريد أن تنصحه فيقول: أحاديث إعفاء اللحية أحاديث آحاد. والمصور يصور فتنصحه ثم يقول: أحاديث تحريم الصور أحاديث آحاد. فقد فتحوا بابا من أبواب الشر. والصحيح أن الحديث إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب قبوله، ونقول يجب قبوله ولا نقول يجب العمل به، لأن العمل قد يكون واجبا وقد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا، ولكننا نقول يجب قبوله إذا ثبت سنده وسلم من العلة والشذوذ. لا يضرنا أفاد علما أم أفاد ظنا. فالناس يختلفون في معرفتهم للرجال ويختلفون في معرفتهم لأوهام الرجال، فقد يهم الحفاظ أمثال شعبة ابن الحجاج وسفيان الثوري وغير هذين الحافظين، وإنما مثلت بهما لكونهما غاية في الإتقان. فعلى هذا إذا ثبت سند الحديث وسلم من العلة والشذوذ وجب قبوله سواء أفاد علما أم أفاد ظنا. وأبو محمد بن حزم يقول إنه يفيد علما، واستدل بقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. والصنعاني في تعليقه على المحلى عند كلام أبي محمد بن حزم المتقدم يقول إنه يفيد ظنا، واستدل بحديث: لا يمتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بالله عز وجل، وليس كل الظن ممقوتا، لأن ابن حزم رحمه الله استدل بقوله تعالى: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فقال الصنعاني: المراد بالظن ها هنا الذي هو بمعنى الشك، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بالله عز وجل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، أي مبناها على التحري، وهو من أشرف العبادات. ويقول أيضا في شأن بيان العمل بالظن: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. شاهدنا من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يحكم بغير العلم ويحكم بالظن، ويجوز أن يكون في حكمه مصيرا.
يقال بغير اليقين، أن الأحكام الشرعية تبنى على اليقين وتبنى على غلبة الظن. قد يفهم من غير علم، يعني من غير علم البت، من غير دليل، لكن الاصطلاح هنا فدت علم فدت كذا، يعني المراد اليقين أو الظن، ولا كل يفيد علما. فالظن علم واليقين علم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فليتحرى الصواب هذا علم، لكن في الأحكام وغيرها فالأمر مبنه على غلبة الظن كما يبنى على اليقين.
قال: ويجوز أن يكون في حكمه مصيبا وإن كان مخطئا. انتهى.
نعم، الحقيقة صدر كلام الشيخ أنا ما أدري سبحان الله يعني كيف يقال صدر كلام الشيخ. أما بعد ما انتقل الشيخ إلى المسألة الثانية وهي التفريق بين المتواتر والأحاد من جهة العمل، فكلام صحيح أهل العلم من أهل السنة، كما قلنا بأن أهل البدع إنما أحدثوا قاعدة الآحاد لرد جملة من الأخبار تكون حجة عليهم في أبواب الاعتقاد. أما مسألة تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد، وأن هذا تقسيم لا ينبغي أن يقال، ولا يقال في العلم ولا يقال في كذا، وأن أول من أحدث المعتزلة ثم تبعهم بعد ذلك لعل الشافعي أخذهم من شيخه أو كذا، هذا كلام هذا كلام أقل ما يقال فيه خطأ، هذا كلام أقل ما يقال فيه خطأ، هذا الكلام ما أظن أن أحدا يتابع الشيخ عليه، لا أظن أن أحدا يتابع الشيخ عليه، فإن هذا التقسيم معروف في الأمة عند أثباتها وعند مصنفيها في هذا العلم من جهة تقسيم الخبر باعتبار طرق وصوله إلينا، تصنيف الأخبار كما صنفوا الخبر إلى صحيح وضعيف وحسن وغير ذلك، فإنهم صنفوا هذا من اعتبار باعتبار الصحة والضعف إلى أخبار متواترة وأحد باعتبار طرق وصولها إلينا، ثم إن الأحد يقسم إلى غريب وعزيز ومشهور، كلها اصطلاحات عليها أهل العلم، ولم يقل أحد قط من جهة الاصطلاح أن هذا أمر ورثناه من المعتزلة أبدا، فهذا الصلاح كما اصطلحنا في اللغة على أن الجملة جملتان اسمية وفعلية، كما اصطلحنا في الأصول على أن الأحكام على قسمين تكليفية وضعية، كما اصطلحنا كل هذا الصلاح معروف عند أهل العلم فتقسيم الخبر إلى متواتر الأحاد هون مشان السنة، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل ما يهون مشان السنة أبدا، إنما ما أحدثه أهل البدع هو أن خبر الأحاد من جهة العمل فإنه لا يفيد اليقين، وبالتالي رد الأخذ به في باب الاعتقاد، إذ مبنى الاعتقاد عندهم على القطعيات واليقينات واليقينيات، فرد الاعتقاد الوارد إذا كان من خبر الأحاد، نعم هؤلاء الذين نحط عليهم ونقول الأحاد سنة والمتواتر سنة وكل قاله رسول الله وكل روته الأمة، بل إن انفرد بالخبر الواحد من الحفاظ فإننا نقبل خبره لأنه من الثقات الذين قال الله عز وجل فيهم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فإذا جاء الثقة العدل قبلنا خبره، لا فرق بين أن يكون الثقة واحدا أو أن يكون الثقة اثنين أو كذا أو كذا إلى آخره، إن جاء الواحد، وعليه كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل بالدين كله الرجل الواحد، وكان صلى الله عليه وسلم يبعث الرجل ليعلم الناس الدين، كما جاء في حديث في الصحيح من حديث ابن عباس لما أرسل معاذا إلى اليمن، وكما أرسل أبا موسى وكما أرسل علي رضي الله عنه، هذا الذي نتكلم فيه. أما من جهة التقسيم أساسا ثم نقول إن الشافعي هو من أوجده ولعله أخذه، هذا لا يمكن أبدا ولا يتابع الشيخ فيه أبدا أبدا، وما أعلم حسب علمي القاصر أن أحدا قال هذا الكلام أبدا، أن أحدا تكلم في هذا الباب من باب التقسيم الاصطلاحي الذي هو قائم على تقسيم الخبر باعتبار طرق الوصول إليه. أما نعم من جهة علم وعمل، من جهة ظن ويقين كما أسلفنا الكلام، أن الذي عليه المحققون أنه لا فرق بين الأحاد وبين المتواتر، فالتقسيم يفتح بابا؟ لا، إنما هذا الباب الذي فتحه هؤلاء باب من جهة العمل، باب من جهة العمل، ولهذا لما اعترضوا بأحاديث ذكروها كحديث عمر مع أبي موسى الأشعري وحديث أبي بكر أو كذا، لما فتحوا هذا الباب وقالوا انظروا هؤلاء لم يقبلوا خبر الواحد إلا أن يثبت عندهم من طريق آخر أو إلى آخره، نقول أولا يرد عليكم بأمرين، الأحد عندكم قصرتموه على الغريب، وعندنا أن الأحد يدخل فيه العزيز ومن رواية الاثنين أو المشهور ومنه من رواية الثلاثة، وبالتالي فإن مجيء من يشهد لأبي موسى لم يرفع عن كونه أحدا في الاصطلاح، وأنتم تقولون رفع. الأمر الثاني أنه إذا ثبت الخبر الذي جاء من رواية الاثنين أو الثلاثة هل تعملون به؟ هل تعملون به؟ فهؤلاء إنما تكلموا من جهة العمل وردوا هذا من جهة العمل، وبهذا أحدثوا خرقا في الأمة لم يسبق إليه، ومرادهم معلوم ومقصودهم معلوم، وهو أنهم يردون جملة الأخبار التي تعارض اعتقاده. أما أننا نتكلم من جهة الاصطلاحية مطلقة عند الأمة، من الذي درس هذا العلم فقال نلغي هذا التقسيم؟ من الذي درس العلم وقال نلغي هذا التقسيم، تقسيم الخبر إلى أحد وإلى متواتر؟ لو أنك أعدت الكلام مرة ثانية حتى نعلم ما فيه من ملاحظة، فمطلع الكلام الحقيقة بالعكس، هذا يزهد، بدل من أن نقول يزهد في العمل بالسنة نقول يزهد في العمل بكلام أهل العلم الذين اصطلحوا عليه. نعم.
قال الشيخ مقبل: أما تقسيم الحديث إلى أحاد ومتواتر فهو تقسيم مبتدع.
هذا غلط، هذا غلط. من الذي قال مبتدع؟ مبتدع إذا قسم مبتدع من جهة لغوية، يعني لم يكن على عهد رسول الله يقولون متواتر وأحاد، فنعم بدعة لغوية. نعم. أما الاصطلاحية المعروفة إحداث في الدين، إحداث في العلم. نعم.
وأول من ابتدع هذا هو عبد الرحمن بن كيسان الأصم الذي قال فيه بعضهم.
قال هذا؟ من الذي قال بأن أهل العلم تبع في هذا التقسيم للمعتزلة؟ نعم.
الذي قال فيه بعضهم وهو عن الحق أصم، وتبعه على ذلك تلميذه إبراهيم بن إسماعيل ابن إبراهيم الشهير بابن علية، ووالده هو المشهور بابن علية، وهو أي والده إسماعيل من
الشيخ. هذه كتب أهل العلم موجودة من جهة التقسيم الاصطلاحي، ولنأتي بكتاب واحد فيه أن هذا المصطلح تقسيم الخبر باعتبار طرق وصولنا، لا باعتبار العمل به وعدم العمل، باعتبار طرق وصولنا، فليؤتى بكتاب واحد فيه أن هذا التقسيم أول من أحدثه. ما في علم متواتر في الأمة، هذا متواتر، تقسيم الخبر إلى متواتر أحد متواتر في الأمة، لا يمكن هذا التواتر في الأمة يكون أساسه أهل بدع. أهل البدع ليسوا أساسا في شيء إلا في شيء واحد، في هدم السنة والمتلقى من هذه الشريعة، هم أساس في هذا. أما أنهم أساس في خير والأمة تبع لهم، أنا ما أعلم علما شرعيا صحيحا أسسه مبتدع، ولا قاعدة شرعية صحيحة تبع العلماء هؤلاء فيها أسسها مبتدع. والحمد لله الخير كله تصنيفا وعلما وعملا أسسه أهل الحق والحمد لله. نعم.
قال: وهو أي والده إسماعيل من مشايخ الإمام أحمد ومن رجال الشيخين، أما إبراهيم بن إسماعيل فجهمي جل، وما مجاء عن الشافعي.
نعم. إبراهيم بن إسماعيل ابن هذا جهمي جل، صحيح. نعم.
وما مجاء عن الشافعي أنه استعمل في الرسالة متواترا، فلعله أخذها عن علم عن أهل الكلام.
هذه كلمة صعبة، هذه كلمة صعبة، هذه كلمة صعبة. الشافعي يجهل هذا؟ لعله أخذها أخذ حق ولا باطل؟ وهل أخذها الشافعي عن هذا؟ الشافعي الذي له أجل المشايخ على الإطلاق، الشافعي رحمه الله تعالى مشايخه قمة في العلم والعمل، يأخذ هذا الاصطلاح ويكثر منه؟ نعم. والشافعي نفسه والذي له رسالة في الرد على هؤلاء الذين قالوا بعدم العمل بخبر الأحد. نعم.
فتقسيم الحديث إلى أحد ومتواتر يهون من قيمة السنة المطهرة.
هذا غلط. هذا حق عندنا، ولو أن أهل الباطل أخذوا دليل حق وقاعدة حق وأسقطوها إسقاطا غير شرعي، فإن هذا لا يجعلنا نرد على قاعدة الحق ونقول ونبطل هذه القاعدة، وإلا فإنهم يستدلون بأدلة في الكتاب والسنة على الباطل. هل نلغي الاستدلال بهذا على الحق؟ بخلاف القاعدة المجملة التي تكون عند الواحد والتي تفتح بابا من أبواب الشر، نقول لا تتكلم في هذا، لا ينفتح الباب لأهل البدع. إنما قاعدة العلماء كدليل العلماء، فإن أتى أهل الباطل إلى دليل حق أو قاعدة حق فاستغلوها في إحداث باطل، فإننا لا نغير قاعدة الحق ولا دليل الحق، بل نبقى مستدلين بهذا ونرد باطله. إنما ما الذي حذر من العلماء؟ أن تحدث مصطلحا يستغله أهل البدع والهوى. تحدث أنت مصطلحا يستغله أهل البدع، يبقى ليس مصطلح العلماء الذي اتفقوا عليه، أو تحدث قاعدة ليست قاعدة العلماء التي اتفقوا عليه، فرق يا اخوان بارك الله فيكم بين ما اتفق عليه العلماء وما توارد عند العلماء مما يستغله أهل الباطل ويسقطون إسقاطا غير صحيح، وبينما قد تحدث لفظة مجملة أنت يستغلها أهل الباطل. أما الثانية فاترك هذا، لا تفتح بابا لأهل البدع. إنما قاعدة العلماء هو الدليل، هي الدليل المتين الذي لا ينبغي التنازل عنه. وإلا لو أن أهل الباطل أو أساءوا استعمال أي قاعدة من قواعد الحق في باطلهم تركنا تلك القاعدة لهم، لما بقيت لنا قاعدة إذن، لما بقيت لنا قاعدة. نعم.
فتقسيم الحديث إلى أحاد ومتواتر يهون من قيمة السنة المطهرة في نفوس كثير،
ما هونها والله، بل زادنا علما فهي من العلوم التي زادتنا. كما أن تقسيم الجملة إلى فعلية واسمية ما هون اللغة عندنا، إنما هذا ليعلم الناس علما لا إشكال فيه ولا اشتباه في التفريق بين الأخبار باعتبارات. وهذا من حسن التصنيف في العلم وفي كل علم، حتى يفهم الصغار ما كان عليه الكبار، وإن لم ينطق الكبار بمثل هذه القواعد لأنهم كانوا يأخذونها واقعا وعملا وتلقيا. ومن أجل هذا لما تكلمنا في الخبر المتلقى بالقبول الذي هو متواتر في الأمة قلنا لا تنظر إلى إسناده من جهة تدوين يتضمن صحة وضعفا، بشرط أن يثبت فعلا أن هذا الخبر في الأمة موجود وأن الأمة تلقته بالقبول، فلا تحاكمه إلى إسناد وارد خاص يكون غير ثابت أو فيه متكلم فيه. إذا كان هذا في أخبار الصحيحين جعلوا لها القاعدة الخاصة، تدليس خارج الصحيحين غير تدليس داخل الصحيحين، دلوقتي المدلس عن عنته، المتكلم فيه خارج الصحيحين غير المتكلم فيه في الصحيحين. الصحيحان جلالة البخاري ومسلم، كيف بجلالة الأمة قاطبة؟ جلالة البخاري ومسلم جعلت العلماء النجباء الأفذاذ يجعلون لهما القاعدة الخاصة في النظر كيف في الأمة. فنقول العلم الموجود في الأمة، هذا العلم الموجود في الأمة لا ينبغي اعتراضه على الإطلاق. فلو أن صاحب باطل جاء فاستغل هذا فإنه ما علينا من باطله، ويبقى العلم مصونا، ننفي عنه تحريف هؤلاء الزائغين. عندنا محكم ومتشابه، واستغل أهل البدع المتشابه نلغي المتشابه، لأن أهل البدع يستغلون المتشابه، والله عز وجل بيّن أن في كتابه المحكم والمتشابه. انتبهتم يا إخوان؟ فلا ينبغي أن تمس قاعدة العلم، قاعدة العلم موجودة ومصونة. فالأخبار بهذا التقسيم إلى آحاد ومتواتر موجودة في الأمة والحمد لله، لا ينبغي أن تمس هذه القاعدة. لكن لعل الشيخ إنما أراد ما يتعلق بباب الاستدلال وإفادة العلم وإفادة الظن وإفادة كذا، فلهذا انتقل إلى مثل هذا، ولهذا كان تعليقه من ثمرة كلامه هو ما يختص بهذه المسألة، هذا الذي جعله يقول هذا الكلام. لكن ولو فإننا نرد على الباطل بما هو موجود عند أهل العلم ولا نهون من شيء فيه. فتقسيم الأخبار إلى متواتر وأحاد باعتبار اصطلاحي وباعتبار طرق وصوله إلينا تقسيم متلقا في الأمة، ما أحد قال بأن هذا التقسيم أساسه المعتزلة، لكن أساس الفرق بين الأحاد والمتواتر في جهة العمل هذا نعم إنما كان من قبل أهل البدع والأهواء. نعم
شيخنا.
لكن ذكر الأحاد،
ذكر الأحاد كان يرد على المرد الأحاد.
نعم.
طلب عمر مع رجل أخبره الخبر، قال أخبره خبرا آخر. قيل له لا يطلب عمر مع رجل أخبره آخر إلا على أحد ثلاث معاني: إما أن يحتاط ويقول وإن كانت حجة تثبت خبر الواحد، خبر اثنين أكثر وهو لا يزداد إلى ثبوت. فقد رأيت من أثبت خبر الواحد من يطلب معه خبرا ثانيا ويكون في يده السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة وجوه، فيحدث بسادس فيكتبه، لأن الأخبار كلما تواترت وتظاهرت كان أثبت الحجة أكثر بنفس الثاني. وقد رأيت من الحكام من يثبت عنده الشهدان.
هذا الذي قلنا في الأول هي ثمرة حسيني التقسيم على المتواتر أحد له ثمرة، وهي كما قلنا في درجات اليقين لا دخل للظن ولا لطرحه إذا كان أحدا. نعم.
قال: وقد رأيت من الحكام من يثبت عنده الشهدان العدلان والثلاثة فيقول للمشهود له زدني شهود، إنما يريد بذلك أن يكون أطيب لنفسه، ولو لم يزده الشهود له على شهدين لحكم له بهم، واحتمل أن يكون لم يعرف المخبر فيقف على عن خبر حتى يأتي مخبر يعرف.
تمام. ولهذا يكون ما جاء من طلب مزيد أحد حتى يثبت عنده يحصل الثبوت، ثم إذا حصل الثبوت حصل العمل، بخلاف الرادين للعمل بخبر أحد فإن الثبوت حاصل عندهم لكن العمل لا يعملون به. وليس توقف العمل على الخبر على خبر الثاني لما طلب ثبوت. أنت الآن تقول لي الحديث هذا مثل ما يقول مثلا بعض أخواننا هذا في البخاري. طيب تأكد أنه في البخاري، هات في البخاري في باب كذا. طيب ذكر تعليقا ولا ذكر في مسندا في أصوله؟ تحتاج مزيد يقين. ليس أنه عندك هذا الأمر متعلق بالخبر، إنما تريد أن تستيقن وتستوثق أنه ثابت. نعم. وليس ورد أيضا لخبر الثقات إذا قالوا ورووا، هذا ليس كذلك، إنما هو أمر قد يطلب فيه الإنسان مزيدا من اليقين، وليس أنه يرد الخبر لو كان واحد. ولهذا هل قال عمر لعبد الرحمن بن عوف ائتني بأحد معك يقول في خبر الطاعون هذا الكلام؟ ما قال. إنما يتعجب عمر كيف لم يسمع سنة الاستئذان، شيء بسيط ومفترض أنه منتشر، بس هذا فقط. مثل ما تقول لأخ طب هات لي البخاري أرجوك، طب افتح كتاب، زي مثل ما قلنا لأخينا الحسيني هات كلام الشيخ، هات كلام، نريد كلامه. ليه؟ هذا ليس تشكيكا أو ليس أن لا، إنما تريد أن تخفى على نص الكلام، لعل في نص الكلام حرف يذكره يبين مراده. نعم
شيخنا.
نعم فذكر متتبع، فهذا التقسيم ما يخالف في أهل العلم. نعم ما يتعارض، لا هذا ما يفيد عند لأنه الأحاد صحيح والمتواتر صحيحة، فلا يمكن يتعارض خبران صحيحان أحدهما متواتر وأحدهما أحاد أبدا. ولكن إن كان التعارض فاعلم قطعا أن أحدهما ناسخ والآخر منسوخ، أو أن أحدهما عام والآخر خاص، أو إلى آخره من هذه الجهة. إنما لا يحصل أننا نقدم خبر الأحد على المتواتر أبدا كجهة حديث، لكن كجهة روايات قد يحصل تقديم الطريق الذي يكون فيه الجمع من الروايات على الطريق الذي انفرض به. يبقى ده مسألة خاصة فيما يتعلق بتفرد الثقة بلفظة أو كذا، مما تكلم فيها العلماء. لكن هذا الخبر صحيح وأنه من رواية الواحد هذا وهو صحيح، هذا ما تعارض مع المتواتر الصحيح، لأن السنة ما تتعارض أبدا. لكن في الظاهر نعم يكون في الظاهر، ولهذا نحن لا نقول مثلا هذا خبر متواتر وهذا خبر حد وكلاهما صحيح فنقول نقدم متواتر أحد، نقدم صحيح أنا ضعيف نعم، نقدم رواية الجامع عن شيخ له 20 طالبا روى 19 طالبا هذا الخبر عن الشيخ ورواه واحد منهم وهو ثقة بما يخالف رواية الجمع، بما يخالف رواية الجامع عند الجميع ما يقبل، إلا من قال بأنه يقبل مطلقا تفرده ولو كان، وهذا قول ضعيف جدا. ففيها ثلاثة أقوال: من يقبل مطلقا، من يرد إيه مطلقا، من يوقف الأمر على المخالفة. فهذا الذي نلجأ فيه إلى الترجيح، لأن الوهم إلى الواحد أقرب من الوهم إلى 19 مع تفصيلات دقيقة في هذا. إنما ثبت النص وأنه لا مطعن فيه ولا مغمز وأنه أحد، وثبت النص المتواتر، هذا لا يقدم المتواتر على الأحد لأنه لا يتعارض، لا يتعارض. إنما سيكون التقديم ماذا؟ من جهة أخرى، وهي عموم وخصوص أو إطلاق وتقييد أو ناسخ ومنسوخ أو إلى آخره. فإذا لم يكن شيء من هذا فلا نقدم المتواتر أيضا، بل نتوقف. وهذا التوقف يمكن أن يكون مطلقا في الأمة أو يكون في نفس الباحث، في نفس الباحث، ولا مطلقا في الأمة لا يمكن أن الأمة تتوقف في شيء من هذا ولا تعلم الحكم فيه باعتبار مجموعهم، لأن هذا شرع وقاله صلى الله عليه وسلم. لكن يكون هذا باعتبار نفس الباحث أو 100 باحث أو 1000 باحث لم يهتدي واحد منهم إلى شيء هذا، لكن يأتي من يزيل هذا الأمر بعد ذلك. إنما عند الترجيح لا، لا أعلم أنه بمفرده أن هذا خبر صحيح وحاد وأن هذا خبر متواتر وصحيح أن نقدم هذا على ذاك، إلا ما كان من ماذا؟ من الموضع الخاص في زيادة الثقة والمبحث الخاص في زيادة الثقة، في زيادة الثقة أننا قد نلجأ إلى تقديم رواية الجمع على رواية الواحد. وطبعا ده له مفردات عديدة، هذا إذا تعدد المخرج، إذا كان المخرج أقصد واحدا والحديث واحدا والمخرج واحد والمجلس واحد. أما إذا تعدد المجلس فالعلماء لهم في الكلام. أما إذا كان الحديث له مخرجه الآخر تفرد ثقة بخبر في الأمة لم يروه غيره، هذا لا يطعن فيه، خلافا لمن قال بأن تفرد الثقة مطلقا أنه لا يروي الخبر إلا الواحد، هذا لا يقبل وكذا. هذا لا شك أنه أضعف من بيت العنكبوت. فالخبر إذا انفرض به الواحد ولم يقع بذلك معارضة فإنه يقبل عند الجميع. اللهم إلا إذا كان تفرد الواحد هذا، الواحد نفسه لا يتحمل التفرد، فهذه مباحث خاصة تتعلق برواية الجمع أو بتفرد الثقة. أما إذا كانت المحصلة في النهاية أن هذا الخبر خبر أحد وأن هذا الخبر خبر ثابت صحيح والخبر الآخر متواتر، فيكون التعارض بينهما كلمة يعبر عنها كده تعارض حديثين. ولهذا لما ذكر ابن حجر في النخبة مسألة التعارض، ذكر التعارض باعتبار إيه؟ خصوص وعموم، باعتبار كذا. فأن يكون أحدهما عاما والآخر خاص، أن يكون أحدهما عام من وجه وخاص من وجه، أن يكون أو التوقف وهكذا. إنما ما فيه أن يكون أحدهما متواترا والآخر آحادا، ليس فيه كذلك، إنما باعتبارات أخرى. فهنا نقول تعارض حديثين. ماذا نصع عن تعارض حديثين صحيحين في الظاهر؟ نقول مستحيل أن يتعارض حديثان صحيحان، هذا مستحيل، ويبقيان هكذا. لكن إذا حصل التعارض قطعا، إما أن أحدهما ناسخ والآخر منسوخ، إما أن أحدهما عام والآخر خاص، أو إلى آخره بأي وجه من أوجه الجمع. وإلا توقفت أنت ولا تثبت تعارضا، توقفت أنت في هذا الفهم حتى يأتي من يزيل هذا الإشكال من أهل العلم. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما المتواتر فالصواب الذي عليه الجمهور أن المتواتر ليس له عدد محصور، بل إذا حصل العلم عن أخبار المخبرين كان الخبر متواترا. وكذلك الذي عليه الجمهور أن العلم يختلف باختلاف حال المخبرين به، فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم بما يوجب صدقهم، وأضعافهم لا يفيد خبرهم العلم. ولهذا كان الصحيح أن خبر الواحد قد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن تفيد العلم. قال: وعلى هذا فكثير من متون الصحيحين متواتر اللفظ، عند أهل العلم بالحديث، وإن لم يعرف غيرهم أنه متواتر، ولهذا كان أكثر متون الصحيحين مما يعلم علماء الحديث علما قطعيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، تارة لتواتره عندهم وتارة لتلقي الأمة له بالقبول. وخبر الواحد المتلقى بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وهو قول أكثر أصحاب الأشعري كالإسفريين وابن فورك، فإنه وإن كان في نفسه لا يفيد إلا الظن، لكن لما اقترن به إجماع أهل العلم بالحديث على تلقيه بالتصديق كان بمنزلة إجماع أهل العلم بالفقه على حكم مستندين في ذلك إلى ظاهر أو قياس أو خبر واحد، فإن ذلك الحكم يصير قطعيا عند الجمهور، وإن كان بدون الإجماع ليس بقطعي، لأن الإجماع معصوم، فأهل العلم بالأحكام الشرعية لا يجمعون على تحليل حرام أو تحريم حلال، كذلك أهل العلم بالحديث لا يجمعون على التصديق بكذب ولا التكذيب بصدق، وتارة يكون علم أحدهم لقرائن تحتفي بالأخبار توجب لهم العلم، ومن علم ما علموه حصل لهم من العلم ما حصل لهم.
نعم.
شيخنا، ورد اليد مجموعة في أيدينا أنعاما، يعني شيخ ذكر الشيخ زيد أن ده من باب المشاكلة بين المضاف والمضاف إليه، لما كان المضاف
العلماء كانوا في هنا
كتخريج، يعني
مما عملنا أنه إذا أضيف إلى ضمير الجمع من ضمن الأوجه أنه معناه مما عملنا، مثل ما قال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أي بما كسبت أيديه، فيكون هنا مما عملت أيدينا مما عملنا، هذا القول. والقول الثاني أن هذا يكون على وجه التشريف. نعم. لكن التعظيم
يستقيم كلام الشيخ زيد،
وهو
باب المشاكلة بين المضاف والمضاف إليه، لما جاء النا عن سبيل الجمع من باب التعظيم جاءت اليد
مشاكلة. يعني ما يبقى.
قال في هذا قال العلامة العثيمين رحمه الله، وفي هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد وإن تأخرت، لكن المبادرة بالتوبة هي الواجب، لأن
كما قلنا فالتوبة من الذنب واجبة على الفور. نعم.
قال لكن المبادرة بالتوبة هي الواجب، لأن الإنسان لا يدري قد يفجأه الموت فيموت قبل أن يتوب، فالواجب المبادرة، لكن مع ذلك لو تأخرت تاب الله على العبد. وفي هذا الحديث أن الشمس إذا طلعت من مغربها انتهى قبول،
وهذا معنى من قريب في قول الله عز وجل فأولئك يتوبون من قريب وتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليه، من قريب قبل الغرغر، قبل الغرغر، وليس من قريب يعني في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث أو كذا. نعم. نعم. تأخرت التوبة إذا حصلت بعد سنة بعد سنتين قبل أن تغرر قبل الله، ده معنى كلام أنه لو تأخرت التوبة، لكن أنت وأنت لم تتب ومصر على الذنب آثم، وليس أن الله يقبل التوبة بالنية يعني سأتوب بعد سنتين، لا، هذه ليست توبة، توبة إقلاع، ندم، عزم على عدم العودة، إرجاع الحقوق لأهلها، هذه التوبة. فمتى وقعت هذه التوبة وقبلت ولو بعد حين. نعم.
قال في هذا الحديث أن الشمس إذا طلعت من مغربها انتهى قبول التوبة، ولكن قد يسأل السائل ويقول هل الشمس تطلع من مغربها؟ المعروف أن الشمس تطلع من المشرق، فنقول نعم، هذا هو المعروف والمضطرد منذ خلق الله الشمس إلى يومنا هذا، لكن في آخر الزمان يأمر الله الشمس أن ترجع من حيث جاءت فتنعكس الدورة، تدور بالعكس تطلع من مغربها،
وجعل ذلك شرطا من وجعل ذلك شرطا من أشراط الساعة الكبرى. نعم.
فإذا رأها الناس آمنوا كلهم حتى الكفار اليهود والنصارى والبوذيون والشيوعيون وغيرهم كلهم يؤمنون، ولكن الذي لم يؤمن قبل أن تطلع الشمس من مغربها لا ينفعه إيمانه، كل يتوب أيضا، لكن الذي لم يتوب قبل أن تطلع الشمس من مغربها لا تقبل توبته، لأن هذه آية يشهدها كل أحد، وإذا جاءت الآيات المنذرة لم تنفع التوبة ولم ينفع الإيمان.
نعم هذا بخلاف الغرغرة، هذا باعتبار بقى باعتبار عام، باعتبار عام، باعتبار خاص أنت ما لم تغرغر تقبل توبته. فإذا طلعت الشمس من مغربها لا يقبل توبة أحد ولو تاب قبل الغرغرة، لأن حصول الآيات المنذرة القطعية بحلول الساعة، ولهذا إذا طلعت الشمس من مغربها تتابعت ماذا؟ تتابعت الآيات، فلم يعد فرق بين هذه الآيات وبين قيام الساعة، تتابعت فتكون قريبة جدا. فهنا ما تنفع التوبة لأن الآيات المنذرة قد وقعت. نعم.
أما حديث ابن عمر إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر، أي ما لم تصل الروح الحلقوم، فإذا وصلت الروح الحلقوم فلا توبة، وقد بيّنت النصوص الأخرى أنه إذا حضر الموت فلا توبة، لقوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فعليك يا أخي المسلم أن تبادر بالتوبة إلى الله من الذنوب، وأن تقلع عما كنت متلبسا به من المعاصي، وأن تقوم بما فرطت به من الواجبات، وتسأل الله قبول توبتك، والله الموفق.
نعم، فهذه الأحاديث دلت على شرط من شروط التوبة، وهي أن يتوب الإنسان في وقت الإمكان، وقلنا بأن وقت الإمكان خاص وعام، خاص ما لم يغرغر تساوي ما لم تبلغ الروح الحلقوم، وعام ما لم تطلع الشمس من مغربها، وتكون هذه الآيات المنذرة التي لا يصلح بعدها إيمان لأنه وقع إلى هذا الوقت الإعذار، فلا يعتذر أحد بعد ذلك بشيء. نعم
شيخنا.
نعم.
هل معاينة الهلاك هي الغرغرة ولا غير؟
نعم،
معاينة الهلاك
غير معاينة الهلاك أو الوقوع في الهلاك التي انقاذ بعدها، مش مثل الآيات المنذرة دي. ليه؟ لأنه صار من أبناء الآخرة، خلاص هذا مثلها، مثلها في الحكم، مثلها في الحكم. نعم. ليست أول آية. أي نعم، لكن ليس هذا لم يسمع، تتدرج من خروج المهدي، ثم بعد ذلك الدجال، ثم بعد ذلك المسيح، ثم بعد ذلك يأجوج ومأجوج، هذه الأربعة بهذا الترتيب دلت عليه النصوص. ثم بعد ذلك بقى تتتابع من ظهور طلوع الشمس مغربها والدابة، وهذا كله يتتابع، لكن أولها ما كان من المهدي، ثم بعد ذلك خروج الدجال، ثم بعد ذلك نزول عيسى، ثم بعد ذلك يأجوج ومأجوج، هذا الترتيب الذي دلت عليه النصوص. حديث حذيفة بن أسيد وكذا الذي فيه أن وغيره بعضها من الحديث فيها أن طلوع الشمس مغربها تكون أولا، هذا غلط، هذا غلط. نعم. ومن من الذي لا يدري؟ ما يدري حقا ولا يتلاعب، إذا كان ما يدري حقا يعطي ورثته ما يغلب على ظنه، يعني ما يغلب على ظنه، يحتاط، يعني مثلا لو عندي 1000 أو 1500 أو 1300 أنا ما أدري، فليجعل هذا الأعلى يبني على وتبرأ ذمته، هذا الذي نسميه الآن غلبة الظن، فليتحرى الصواب فليبنى عليه، فيتحرى ويبنى على ذلك ويأخذ بالأعلى. نعم، إذا كان له تحري، ما له تحري يحتاط ويعطي الأعلى، يعني مثلا ينظر إلى أن التعامل بينه وبينه كان في ماذا؟ في جنيهات ولا في آلاف ولا في كذا؟ في الجنيهات فيجعل أعلاه، يعني مثلا بشتري كتاب من إسماعيل أو كذا، وكان في أخ خذته منه فلوس، الكتاب ده محدود مثلا معروف يعني إلى 100 جنيه مثلا، يبقى أخرج 100 مثلا. نعم نعم. صح، أن المصر على الذنب، أن المصر على الذنب هذا يؤخر، فالمؤمنون لا يصرون على الذنوب، هذا معناه، ولم يصروا على ما فعلوا، أي أن المؤمنين الذين يسارعون إلى جنات العرض والسماء والأرض لا يصرون على معصية، بل إذا وقعت من أحدهم معصية هرع إلى التوبة ولم يصروا.